زاد للإعلام تقدم.
إنها عشر الهجة، طاعة قال ابن كثير وهو صحيح. ثانيا، ان النبي صلى الله عليه وسلم شهد بانها افضل ايام الدنيا كما تقدم في الحديث. ثالثا، انه حث فيها على العمل الصالح لشرف الزمان وشرف المكان. فاما شرف الزمان فهو عام للحجاج وغيرهم، وشرف المكان خاص لحجاج بيت الله العتيق. رابعا، انه امر فيها بكثره التسبيح والتحميد والتكبير، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه عمل فيهن من هذه الايام. ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه عمل فيهن من هذه الايام العشر. فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه الامام احمد واسناده صحيح. قال: فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. خامسا، ان فيها يوم عرفه وهو اليوم المشهود الذي اكمل الله فيه الدين، وصيامه يكفر اثار سنتين. وسابعا، ان في هذه العشر يوم النحر الذي هو اعظم ايام السنه على الاطلاق، وهو يوم الحج الاكبر. سابعا، ان في هذه العشر من العبادات ما لا يوجد في غيرها في ايام السنه كالاضحيه والحج، تلهم الدماء لله رب العالمين، ويحجون بيته ويؤمونه من كل فج عميق. ومن الاعمال الطيبه الصالحه في هذه العشر الصيام، وفي شتائها نهار قصير وجو بارد وفرصة غنيمة للمسلمين. والصيام داخل في الأعمال الصالحة، وقد قال الله تعالى: كل عمل بآدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. لو صامت تسعة كلها فهو طيب، ولو صامت بعضها فهو طيب. وكذلك يشرع فيها الإكثار من ذكر الله في سائر الأماكن، وأن يجهر بذلك في المنازل والمساجد والطرقات، تكبير وتحميد وتهليل وتسبيح. وفيها كذلك هذا الذكر المطلق والمقيد بالنسبة لأهل البلدان، وهذا التكبير والذكر يجهر به الرجال. وقال سبحانه وتعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهم يذكرون في هذه الأيام المعلومات، ثم يأتي يوم الذبح فيذبحون. وجمهور العلماء على أن الأيام المعلومات هي أيام عشر، عشر الحجة التي سنذكر عليها إن شاء الله. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات وأيام العشر. وصفة التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وفيه أيضا صفات أخرى. التكبير في هذا الزمان صار من السنن المهجورة، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفعلونه ويخرجون إلى مجامع الناس لتذكيرهم. وقد ثبت أن ابن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس لتكبيرهما: ويا ليت للقائمين على شبكات أجهزة الحاسب. يذكرون الناس، وقد صارت الحواسيب في المكاتب والبيوت في التجارة وفي أنواع المراجعات وغيرها، فتظهر هذه العبارات على الشاشة تذكر الناس بالتكبير. وهذا من الأمور الطيبة التي يفعلها مشركو هذه الأجهزة في تذكير الناس بالعبادات في مثل هذه الأوقات. وكذلك برسائل الجوالات، استناداً بما فعل ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهما عندما كان يذكران الناس بالتكبير. فتذكير الناس بالتكبير في هذه العشر بكل وسيله مباحه يحقق المقصود الشرعي، والمراد ان الناس يتذكرون التكبير فيكبر كل واحد بمفرده، وليس المراد التكبير الجماعي الذي يجتمعون عليه بصوت واحد، فليس هذا من السنه. مثل ان يكونوا كالفرقه يكبرون معا بصوت واحد، وانما المقصود ان يسمع هذا صوت التكبير فيكبر، ويسمع الاخر صوت الاول فيقتدي به ويكبر، وهكذا يتذكر الثالث والناسي ويتعلم الجاهل فيكبر كل بمفرده. عباد الله، ان احياء من نثر من السنن او كان ان ينثر فيه ثواب عظيم، ومن الاعمال العظيمه جدا في هذه العشر اداء العمره والحج. ان يؤم بيت الله استجابه لامره، واذن في الناس بالحج. وهكذا كان الخليل عليه السلام منفذا لامر الله تعالى، فاسمع الله الخلائق صوتا فجاءه من كل فج عميق. ومن وفقه الله تعالى لحج بيته وقام باداء نسكه كما امر الله فهو ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. وفي هذه العشر يسن الاكثار من الاعمال الصالحه عموما، كالصدقه وصله الرحم وبر الوالدين والاحسان الى الجيران واكرام الزوجه ورعايه الاولاد، وكذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم والنصيحه في الدين والدعوه الى الله، وكذا دعاؤه تعالى وقراءه كتابه وتلاوه كلامه وذكره عز وجل. وكذلك في هذه العشر العباده العظيمه التي فيها توحيد لله بانهار الدماء له عز وجل وعلى اسمه، الاضحيه والتقرب الى الله باعدادها واستسمانها واستحسانها وبذل المال فيها قربه اليه. هذه الاضحيه التي تفارق عمل المشركين الذين يذبحون لالهتهم ولاصنامهم، فجاء هذا الدين باقرار ما شرعه الله لابراهيم عليه السلام. عباد الله، في عشر لا تهاعم عن السيئات: رجوع الى الله وترك للمفترات، تطهير للبيوت والنفوس والقلوب. وكذلك فان التوبه في الازمنه الفاضله اجدر واولى واحرم القبول من الله عز وجل. فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين، وعلى المسلم ان ينتهز الفرصه فان الثواب قريب والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم. والله تعالى في المنصار واليه المرجع والمآب. الغنيمه الغنيمه بانتهاز هذه الفرصه العظيمه، فما منها عوض ولا تقدر بقيمه. عباد الله، المبادره المبادره العمل، والعجل العجل قبل هجوم الاجل، قبل ان يصير المحبوس في حفرته بما قدر العمل، ويحول المؤمل ويحول الموت بين المؤمل وبلوغ الامل. يا من ظلمه قلبه كالليل اذا يسري، أما أنا لقلبي بك أن يستمين، فتعرض لنفحات مولاك في هذه العصر، فإن لله فيه نفحات يصيب بها من يشاء، فمن أصابته سعد يوم الدين. عباد الله، هذه الأضحية التي تذبح من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله، أهل البلدان في بلدانهم، وأما الحاج فله الهدي، ولو كان مفردا فيستحب له الهدي ولا يجب، وإذا ترك الحاج في أهله شيئا يضحكون به في بلدهم فهذا حسن ولا يجب عليه، فيكفيه هديه عن الأضحية. والأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبها وخصوصا على المقتدر الغني، يشرك من يشاء في ثوابها من الأحياء والأموات، وأضحية الميت تنفذ كما أمر إن ترك مالا. هذه الأضحية لا يجزئ الصدقة بثمنها، هذه الأضحية لا يجزئ التصدق بثمنها عنها، فإن إنهار الدم عبادة مصلحة، والتصدق باللحم أفضل من التصدق بالقيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ولم يتصدق بقيمة الأضحية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو الأولى والأفضل، وإذا ترك من ذلك شيء فلأمر هو أولى. عباد الله، تجزي الشافع عن الواحد من أهل بيته وعياله مهما كثر. قال أبو أيوب: كان رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشافع عن أهل بيته، وهذه الأضحية إذا أراد الإنسان أن يقوم بها ونوى ذلك فإنه بمجرد دخول الحجة يمسك عن شعره وأطفاله وبشرته إلى أن يذبح أضحيته. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأطفاله حتى يضحي، وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. أخرجه مسلم من أربعة طرق. من رحمة الله وفضله أنه جعل لأهل البلدان شيئا يشاركون به حجاج بيت الله الحرام، فالمحرم يمسك عن أشياء، فهو يمسك عن الشعر والأظفار وينزع المخيطة ويمسك عن الطيب والنساء وعقد النكاح ونحو ذلك من الأمور المحظورة عليهم كالصيد. وأما المسلمون في البلدان فلا يمتنعون إلا عن الشعر والأظفار والبشرة، والأمور الأخرى من النساء والطيب والمخيط فهي حلال عليهم لا يمنعون منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال الحجة فإذا هذا هو وقت الإمساك والامتناع عن الأخذ، بمجرد رؤية الهلال أو الإعلان عن رؤية الهلال، والليلة تبدأ قبل اليوم، فإذا غرقت الشمس آخر يوم من القعدة دخل الحجة، ويعرف ذلك برؤية الهلال. هذه الرؤية التي علق الشرع عليها الحكم، وهذا الأمر الوارث الحديث الذي يمسك عن شعره وأظفاره الراجح فيه أنه للوجوب، وأن النهي الوارد في قول فلا يمس من شعره وبشرته للمنع والتحريم، لأنه ما في الحقيقة أمر مطلق ونهي مجرد لا صارف له، ولكن من تعمد فعل شيء من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفره و من الفضل والأجر العظيم لأجل أنه لا يسلم عن شعائره، وهذا من الفضل الكبير. ومن احتاج إلى أخذ شيء لتضرره ببقائه كالكسال الضيق أو أخذ شيء من الشعر لعلاج أو دواء أو عملية ونحوها فإنه لا حرج عليه، وكذا لا حرج في الاغتسال والانتشاط، وهذا الحكم لا يلزم إلا صاحب الأضحية الذي يدفع ثمنها. فأما أهله وأولاده وزوجته وكذلك الوكيل الذي أخذ المال ليمثل الوكالة والجزار الذي يتبعه فإنه لا يلزم، لا يلزم إلا من له أضحية، فصاحب المال هو الذي يلزمه هذا الحكم عباد الله. ومن دخلت عليه العشر وقد أخذ من شعره شيئا ثم أراد أن يضحي أثناء العشر فإنه يمسك من حين ينوي ويريد، فإذا أراد أمسك. وبعض الناس يوكلون غيرهم جهلا منهم بزعمهم أن هذا التوكيل يخرجه من الحكم، والحقيقة أن التوكيل لا يخرجه، لأن الحكم متعلق بصاحب الأضحية وهو صاحب الأضحية. يا عبد الله، إذا عزمت على الحج ولك أضحية في البلد فاحرص على أن تأخذ من شعرك وأظفارك قبل دخول العشر، لأنك حاج وصاحب أضحية. في هذه الحال لا تأخذ من شعرك إلا في التحلل للعمرة عمرة التمتع. وأما إذا لم يكن لك أضحية وعندك الهدي فإنك تأخذ من شعرك وأظفارك إلى أن تحرم، ولا يلزمك ما يلزم المضحون في البلد. فالحاج إذن قد يكون له أضحية وهدي فيترك مالا في بلده لأهله أو يرسله إلى بلد آخر ليضحى عنه في ذلك البلد، فيلزمه ما يلزم المضحي. فماذا يأخذ من الشعر؟ الجواب فقط عند التحلل بالعمرة التمتع إلى أن تذبح أضحيته. الحاج الثاني لم يرد الأضحية وإنما اكتفى بالهدي وقال هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما حج أهدى، فهذا لا يلزم ما يلزم الضحي، وإنما يأخذ من شعره وأظفاره عند إرادة الإحرام قبل أن ينوي، ثم بعد ذلك يمسك إلى نوى وأحرم. والحاج الثالث لا أضحية له ولا هدي كمن حج مفردا وليس له أضحية، فهذا كذلك يمسك عند إحرامه. عباد الله، إن معرفة الأحكام الشرعية مهمة للمسلم وهو يريد القيام بهذه العبادات العظيمة، وينبغي على من أراد حج بيت الله أن يراجع نفسه ويتزود بالتقوى ويرتكون النفقة من باب الحلال ويوطن نفسه عن الارتعاب عن الفسق والإثم، وأن يأتي بالمناسك كما أمر الله، وأن لا يراهي وإنما يخلص لرب العالمين. ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ولنا وقفات بمشيئة الله، مزيد وقفات في الأضحية والحج في جمعتنا القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يضاعف أجرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد نبيك وعبدك ومصطفاك من خلقك وأمينك على وحيك صاحب لواء الحمد. أيضا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيه أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. وقد قال تعالى: فلا تظلموا فيهن انفسكم. فما هو ظلم النفس في هذه الاشهر؟ ان تمر دون ازدياد من الحسنات وترك السيئات. فاذا فرط في التزود من الحسنات ووقع في السيئات فقد ظلم نفسه. فقوله لا تظلموا فيهن انفسكم لا تبخسوها حقها. وكيف يبخس الانسان نفسه وحق نفسه في هذه الأشهر الحرم؟ تفوت الحسنات ويقع في السيئات، بل يكون قد ظلم نفسه وبخسها حقها. عباد الله، وإن هذه الأعمال الصالحة ولا شك توافق هذه الأشهر الحرم، فيزداد الأجر ويعفو عند الله، لأنه يعفو في المكان الفاضل والزمان الفاضل. ومما سألنا ما وقع في هذه الأشهر الحرم من إراقة دماء المسلمين، وكان هذا الدم الذي يسيل من دماء المسلمين هذا ولا شك جرم محرم. وقد قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا اهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. فمن تعرض لرجل مسلم واسفك دمه بغير جرم اقترفه فانه يكون قد بلغ في هذه الجريمه العظيمه. واذا كان مجرد الاشاره الى المسلم بحديده يسبب لعن الملائكه لمن فعل ذلك، فكيف اذا اراق دمه؟ قال عليه الصلاه والسلام: من اشار الى اخيه بحديده فان الملائكه تلعنه حتى يدع، وان كان اخاه لابيه وامه. ورجال الأمن وغيرهم من المسلمين في المجتمع من عامة المسلمين الأصل في دمائهم الحرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه من دمائنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وقال لنا: لن يزال فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ومعنى فسحة يعني سعة. من دينه إشعار بالوعيد لمن قتل مؤمنا متعمدا. وقوله ما لم يصب، وفي رواية ما لم يتند بدم حرام. والإصابة المخالطة، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. يقول عبد الله بن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه، وأن نظن به إلا خيرا. رواه مالك وهو حديث صحيح لغيره. يساويها سفك الدم الحرام بغير علم. فإلى متى سيبقى الدم المسلم المحرم يسفك؟ وإلى متى سنبقى نشهد هذه الأعمال التي فيها إراقة الدماء في بلدنا يا عباد الله؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم دماء المسلمين، نسأل الله عز وجل أن يثبت الأمن في بلادنا وبلاد المسلمين، نسأل الله تعالى أن يبعد الفتن عنا وعن المسلمين. عباد الله، فتن عظيمة والله، وسفك دم امرئ المسلم الواحد بهذا القدر وبهذه الشدة التي جاءت بها النصوص الشرعية. ثم إن الإخلال بالأمن لا مصلحة للمسلمين فيه، بل هو المضرة العظيمة، بل هو الضرر الكبير. وإذا كان من هؤلاء المسلمين من يحمي الحمى ويحرس المسلمين، فيكون الاعتداء عليه وهو يحرس المسلمين جرما مضاعفا. فلا يجوز الاعتداء على رجال الأمن الذين يحرسون المسلمين ويؤمنون الطرق ويحمون الأموال والدماء والمراكب والنفوس. فنسأل الله الرحمة والمغفرة لكل مسلم مات على التوحيد، ونسأله عز وجل أن يخلف لأهليهم بخير وأولادهم. عباد الله، إن من الأمور المشاهدة في الأيام المنصرفة الإقبال الشديد والتدافع العجيب والتكالب الغريب، وكذلك ما حدث من بعض الفوضى والتشاجر عند أبواب المصارف إقبالا على الاكتتابات في أسهم بعض الشركات. إن الإنسان خلق هلوعا، الطمع فيه، الشح بنفسه، الحرص على الدنيا، الولع بها. زين للناس حب الشهوات، حب الشهوات زين في قلوبهم من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. سبع من أنواع متاع الدنيا أشارت إليها: النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة المعلمة المزينة والأنعام من الإبل والبقر والغنم والحرث الزراعة. هذا الذهب والفضة وهذه الأسهم التي تطور بالذهب والفضة زينت في قلوب الناس، فتزاحم شديد وطمع في الحصول على تلك الأسهم واقتتال على الدور وظن بأن المبكر يحصل على أكثر مما يحصل عليه غيره، إغلاق منافذ وطوابير طويلة وحالات من الإرباك والفوضى وتدخل الشرطة لفض الاشتباك وتستعين البنوك ورجال الأمن لتنظيم الناس بعد أن فقدوا القدرة على تنظيمهم، انتهاء الأرقام وتوقف أجهزة وهكذا مما يحصل حتى في فروع البنوك، في فروع المصارف النسائية من الملاسنات والمشاتمات والملاعنات والمشاجرات والهرج والمرض والتدافع وكسر الباب والصراخ والعويل. وهذا يريد واسطة، وهذا يريد التقدم على غيره. اعلم أن الحياة الدنيا لعب ولهو وسيلة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة الناس قد سافروا وقطعوا عن وارتكبوا العناء المركب الصعب وباتوا في الحدائق والمساجد وعلى الشراط، كل يسعى اليه سهل الكتاب انه سيتضاعف وتحصل على كذا وكذا واشاعات وشائعات، وهذا يخمس فزوجته فيكتتب به فهي لهمه لتكتتب قيل لها ان رقبك مكفوه، وهكذا وهكذا مما حصل من الاشياء العجيبه الداله على هلع الناس عن الدنيا وتقاتلهم عليها، اشياء غير عاديه مما يدل على شده التعلق بالدنيا، واحيانا تكون النتيجه اغلى مما يدفع، واحيانا تكون اقل مما تدفع، وبعضهم يقترض بالربا ليكتتب ثم يخسر او لا يحيي المال الذي يعود عليه بتسديد الربا الذي تراكم عليه. عباد الله، تحتاج النفوس الى التربيه، تحتاج النفوس الى محاربه هذا التعلق بالدنيا، الزهد ترك الرغبه فيما لا ينفع في الدنيا ولا في الاخره. عباد الله، لا تتم الرغبه في الاخره الا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا الا بامرين، الاول النظر في الدنيا وسرعه زوالها وفنائها ونقصها وفسادها، والنظر الثاني النظر في الاخره واقبالها وبقائها ودوامها. قيل لاحد السلف: ما سبب زهدك في الدنيا؟ قال: اربعه، علمت ان رزقي لا ياخذه احد غيري فاطمئن قلبي، وعلمت ان عملي لا يقوم به احد سواي فاشتغلت به، وعلمت ان الموت لا شك قادم فاستعددت له، وعلمت اني لا محاله مسؤول واقف بين يدي ربي فجعلت عند السؤال جوابا. وليس معنى الزهد يا عباد الله ان يجعل المرء خيرا ساقه الله اليه، ولا ان يترك فرصه مباحه قدرها الله له او ساقها الله اليه. وكان سليمان وداود عليهما السلام من ازهد اهل زمانهما، ولهما من المال والملك والنساء ما لهما، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم من ازهد البشر وله تسع نسوة، وكان علي بن ابي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان من الزهاد ولهم اموال. والمذموم هو صرف الهمم والجهود في الدنيا والاعراض عن الاخره. المذموم ان يقاتل لاجل الدنيا، ان يغضب لاجل الدنيا ويغضب لاجل الدنيا، ان يرتكب الحرام لاجل الدنيا. عباد الله، هذا الذي يحدث الان في عالم المساهمات غير عجيب من الله وجدير بالتفكير، وان يسال المرء نفسه على ماذا كل هذا، وهل فعلا ما يبذل يساوي النتيجه؟ يندفعون اندفاعات عجيبه، ومعلوم ان هنالك تخصيص وانه لم ياتي الانسان كل الاسماء التي يطلبها، ومع ذلك بعضهم يقول: لعلي اكون اظهر باكثر، ولعل المبكر ياخذ اكثر، ولعل المكتتب في المكان ياخذ اكثر من المكتتب عن طريق الانترنت والهاتف وهكذا، ويضيع الناس في الاسهم. يا عبد الله، لا تحزن اذا خسرت، ولا تتحسر اذا فاتك ربح، ولا تفرح وتغتر اذا ربحت، ولا تشغل وقتك كله بالاسهم، وتحرر مال الحلال، واحذر من الانسجام وراء الشائعات. وهنالك في عالم الاسهم موجبون ومقبلون، ومن يتعمد نشر اشاعات لاجل رفع اسهم وجيوش من المتآمرين، فإن عالم الأسهم اليوم من أوسخ العوالم، ليس فيه من الصدق والأمانة والوضوح إلا القليل. تكالب الناس عليه بارتفاع المؤشرات، ولا يزالون يقولون: سترتفع وترتفع، فلا تبدأ رحلتك يا عبد الله بقرض محرم، يجازف ويغامر بأهوال غيره. ولا تطمع فلن يأتيك إلا ما كتب الله لك. وإذا رزقك الله يوما رزقا بمكسب ممتاز غير متوقع فإن الطمع قد يذهبه في لحظة. وإذا اشترى إنسان شيئا فإنه يستشير أهل الخبرة ومن بالرأي صدقه، وتظهر في هذه الأسهم أخلاق الناس، فيظهر يأس هذا وإحباط، وتظهر عجلة هذا وعدم تأمين، ويظهر تهور هذا وطيش، وفي المقابل تظهر أناف هذا وصوره، وفي المقابل يظهر كيف تتغير القناعات بسرعة. وهذا باقي الرأي يخوض والغامر بلا تربي. وكذلك يظهر من انواع المنكرات ما يجعل الانسان يراجع نفسه في الدخول في بعض هذه الاشياء، فيقولون ليس بالضروره اذا اجريت عمليه على الشاشه ان يكون السعر الذي ظهر امامك هو السعر الذي ستتم به العمليه. عجبا، كيف هذا؟ أمره بالجهاز قد ينفذ بسعر أقل مما رآه على الشاشة، وتوقفات القطاعات تؤدي إلى أن تتم العملية بسعر غير السعر الذي رآه أمامه. فالسؤال الآن، ما حكم إجراء عمليات يجعل الإنسان يجرى عملية على سعر فإذا بها تتم بسعر آخر؟ ولذلك فإن هذا العالم، عالم الأسهم اليوم، مليء بالمحرمات ومليء بالمشتبهات ومليء بأنواع البيوع التي لا تجوز، ومليء بأشياء غير رضا تتم، وأشياء ينصب عليها بعضهم قسرا، وأخذ بعض المصارف ما ليس بحق لها، ودخول الناس في عمليات لا يعني ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك فإن على المسلم أن يدرس الأمر قبل الدخول فيه ليتبين فإن هذه القضية كسب عليه مدار نجاة جسده يوم القيامة كل لحم أبدا بسحب فالنار أولى به. فإذا وجد شيئا نظيفا طيبا يدخل فيه على بينة بشروط البيع الشرعي، وإلا فلا يورط نفسه. اللهم اجعل مكسبنا حلالا ومطعمنا حلالا ومشربنا حلالا، وفقنا لما يرضيك، وباعد بيننا وبين ما يوقنك، جعلنا ممن اردت بهم خيرا، ووفقنا لليسرى، وجنبنا العسرى، واحسن المسلمين، وتوفنا المؤمنين، واحقنا بالصالحين خير خزايا ولا مفتونين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وكونوا الى صلاتكم.